بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا اللقاء سأختم هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة ونافعة، بهذه الكلمة حول ما سبق من كلام حول مسألة ما يحب الله جل وعلا وما يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وما يكره الله جل وعلا وما يكره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا جولة كبيرة في ذكر محاب الله ومراضيه، وفي محاب النبي عليه الصلاة والسلام ومراضيه، وفي الأشياء التي نهى الله عنها وكرهها وأبغضها، وكذلك الأشياء التي كرهها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وأبغضها. والغرض من ذلك إخواني وأخواتي هو أولا طاعة الله عز وجل، وتحقيق هذه الطاعة بالوقوف على قنطرة الاستسلام له جل وعلا، وثانيا اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. وتحقيق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الوقوف على قنطرة التسليم له عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأهم من ذكر هذه السلسلة، لأن الله تعالى إنما خلقنا لغاية، هذه الغاية هي عبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا جل وعلا الذي أمرنا بطاعته وبعبوديته سبحانه وتعالى بيّن لنا كيفية هذه العبودية وكيفية هذه الطاعة بما يسمى بالطريق إليه، وذلك ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه ليبين للناس ما نزل إليه من ربه، ما نزل إليه من ربه. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بطاعته وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن كثيرا، قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ونهى جل وعلا عن معصيته وعن معصية رسوله عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والنصوص في التحذير من معصية الله ومن معصية نبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، كثيرة جدا. ولأجل هذا حينما نقف على هذه المسائل لا شك بأن هذا يدفعنا إلى الاستجابة لله بالوقوف على محبه ومراضيه ومحب نبيه عليه الصلاة والسلام ومراضيه، وبالاجتناب ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر هو ما يتعلق بتحقيق العبودية الحقة، لأن الله عز وجل أمرنا بأخذ الدين كله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قل جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قل جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونهى الله جل وعلا عن أن يأخذ الإنسان بعض الدين ويترك بعضه، قال جل وعلا: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك المسلم مطالب بأنه يأخذ الدين كله، وهذا الدين ولله الحمد ليس فيه شيء يوقع الإنسان في حرج أو في مشقة غير محتملة، وإنما الدين يسر. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. نصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمع. قل جل وعلا: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كان عليه الصلاة والسلام يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره يحقق هذا المقصد العظيم من قضية التيسير على العباد. فلا يوجد أبدا عبادة في الإسلام شاقة أبدا أو مشقتها غير محتملة. طبيعي جدا أي عمل فيه مشقة، لكن هذه المشقة محتملة. فأنا أتحدث عن عبادات ليس بمقدور الناس أن يفعلوه، ولذلك قد يكون بسبب حالة معينة عند الإنسان، إما إعاقة مثلا وإما مرض وإما شيء، فتأتي الشريعة تنقله من هذا التكليف اللي أصبح شاق باعتبار هذا الفرد إلى التيسير ولله الحمد إلى البدل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمران بن حصين أنه معه بواسير، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ترتيب العبادات عجيب جدا. لما كان الإنسان حاجته عن ربه حاجة اضطرار لا تنفك ولا لحظة، الله عز وجل فرض الصلوات الخمس، بل فرضها في أول الأمر 50 صلاة، لذلك خففها إلى 5. لماذا؟ لأن المسلم يحتاج إلى ربه ولا يستغني عنه طرفة عين، فجاءت الصلوات الخمس. يأتي مسألة الصيام، الصيام في السنة مرة واحدة، شهر رمضان كاملا. هذا الصوم فيه تهذيب للنفس، فيه انتصار على الشيطان، فيه انتصار على النفس الأمارة بالسوء، فيه من الصحة، فيه من جعل عرق الإحساس ينبض تجاه المسلمين الذين يعانون جوعا وفقرا وألما وشيء من هذا القبيل. فيه عبودية عجيبة جدا، حيث أن أهل الإسلام كلهم يشتركون في هذه العبادة. فيه انتصار على الشهوة، حينما يتخلى الإنسان عن أشياء يشتهيها بجبلته وطبيعته، الطعام والشراب. فيه أشياء عجيبة جدا، ولذلك في السنة مرة واحد. وفيه أيضا من المنافع والفوائد الشيء الكثير. الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول في الأصناف الزكوية المعروفة، إلا مسألة الحبوب والثمار فهي في عند الحصاد. ولذلك الزكاة هذه عجيبة جدا، من أعظم يعني الأشياء التي تشير إلى هذا الترابط الاجتماعي وإلى تكريس معاني الأخوة بكل معانيها، وهو مسألة الزكاة، وهي حق الله عز وجل في هذا المال، فرضه في أموال الأغنياء والموسرين تجاه الفقراء والمساكين وبقية الأصناف. الحج، لما كان الحج فيه انتقال من الوطن إلى بلد إلى مكة، فيه بذل للمال، فيه إضناء للبدن، فرضه الله في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. ولو أننا تخيلنا أن الحج قد فرضه الله في كل سنة أو كل 5 سنوات أو كل 10 سنوات لوقع الناس في حرج. فأنا قصدي بأني أقول بأن هذه العبادات أبدا لا تتصادم مع الدنيا، لا تتصادم مع المصالح البشر، بل تتناغم. ولذلك في ارتباط عجيب بين هذه وهذه. أمر آخر، بقية العبادات لا تحتاج إلى كلفة، يعني ذكر الله عز وجل أفضل العبادات وأعظم العبادات، ما يحتاج أنك حتى تذكر الله تدفع مال أبدا، تذكر الله تحرك لسانك فقط، الدعاء، التسبيح، أن يعيش الإنسان للآخرين أيضا، هذه من أجل وأعظم العبادات. ولذلك إخواني وأخواتي، حقيقة بعد هذه التطوافة الكبيرة مع هذه السلسلة، يعني هذا هو المغرض، عفوا هذا هو المقصد وهذا هو الغرض فيما يتعلق بقضية الوقوف على محاب الله ومراضيه ومحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومراضيه، حتى يكون الإنسان واقفا على قنطرة العبودية، وكذلك الكشف عن كثير مما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون الإنسان فعلا مستجيبا لله ولرسوله، مؤثرا محاب الله ومراضيه ومحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومراضيه، وإن خالفتها مرادات النفس ومحبوبات النفس. لكن هنا يأتي الاستجابة لله أولى من الاستجابة لهذا الداعي في نفس الإنسان الذي يدعوه إلى الميل عن الطريق المستقيم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا صلاح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأعمال، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.